بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا على دينك حتى الممات. نحن مع الدرس الأخير، وهو بالنسبة للعدد كما ذكر الشيخ في مقدمته هو الدرس 20، وهو آخر الدروس إن شاء الله تعالى في موضوع التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والوقفات حول أهم القضايا التي ذكرها ويستفاد مما بوب عليه. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
أحسنت. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لأن الشفاعة والاستشفاع نوعان، أحدهما جائز في بعض الحالات مثل طلب الشفاعة من المخلوق إلى الخالق، وهذا كما سبق له شروطه، ويأذن الله عز وجل يوم القيامة بالشفاعة، وعلى رأس الشفعاء نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معلوم، فإن أحاديث الشفاعة، ونعني بها الشفاعة في أهل الكبائر، أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أهم نوع من أنواع الشفاعة من الناحية العقدية، لأنها هي التي خالف فيها أهل البدع من الوعيدية، من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، فهؤلاء أنكروا هذه الشفاعة وقالوا: كل من ارتكب كبيرة لا يشفع له، وإنما يخلد في النار يوم القيامة، وهذا مذهب فاسد. وأهل السنة والجماعة يقولون هو تحت مشيئة الله، ومن أصحاب الكبائر من يشفع لهم. فهذا النوع من الشفاعة إذا توفرت شروطه كما سبق في دروس مضت، فإنه يكون من باب الاستشفاع بالمخلوق إلى الله عز وجل. فإذا أذن الله ورضي وكان ذلك في يوم القيامة، وكان ذلك في المسلمين، لأن من شرط الشفاعة الإسلام، فإن هذه الشفاعة تكون مقبولة وصحيحة. والنوع الثاني من الشفاعة أو الاستشفاء الصحيح، وهو أيضا جاءت به الأدلة، أن تطلب من المخلوق أن يدعو الله، وهذا الذي كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فإنه في هذا الحديث أراد الأعرابي أن يستسقي للناس، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع إلى ربه سبحانه وتعالى فيدعو حتى يسقون. فهذا النوع من التوسل أو طلب الشفاعة، أي طلب الشفاعة عن طريق الدعاء، جائز. فطلب من الرجل الصالح أو من أخيك المسلم أن يدعو لك، هذا كله طلب. تقول يا فلان ادعو الله، ادعو الله لي، كأنك تطلب منه نوعا من أنواع الشفاعة إلى الله لكن بالدعاء، فهذا أيضا جائز. أما القسم الآخر وهو الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى، أن يستشفع بالله على خلقه، فهي شفاعة معكوسة منكوسة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تطلب إليه الشفاعة، ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى وتقدس، لا تطلب من الله أن يشفع إلى خلقه. فهذا يدل على النهي هذا عن هذا النوع من الشفاعة كما جاء في هذا الحديث. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد في هذا الباب بيان عظمة الله عز وجل، وأنه المعبود، وأنه المقصود، وأنه إليه الشفاعة، وأنه إنما يستشفع بالمخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في تعظيم الله عز وجل وشأنه وتعظيم شأنه أمر عظيم، وهو الذي جرى عليه الأنبياء والصالحون. أما أن يستشفع بالله على أحد من خلقه فهذا حرام لا يجوز، وأورد في ذلك الحديث الذي رواه أبو داود. وهذا الحديث يضعفه كثير من العلماء، لأن فيه ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مشهور بالتدليس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا معروف في أحكام المدلس، فإن المدلس لابد أن يفتش عن روايته، عن روايته، إما بطرق أخرى ونحو ذلك بحيث يتحقق الاتصال والسماع، أو إذا كانت الرواية فقط عن هذا المدلس ولم يصرح بالتحديث فإنه في هذه الحالة يكون حديثه ضعيفا. فابن إسحاق هنا عن ولم يصرح بالتحديث، فلذلك ضعف العلماء رحمهم الله تعالى هذه الرواية. لكن الأئمة رحمهم الله تعالى يريدون مثل هذه الرواية ونحوها في أبواب تعظيم الله عز وجل من باب التعظيد، من باب التعظيد، وليس من باب الاعتماد عليها وحدها في الدلالة. ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله تعالى في أي باب من أبواب العلم يريدون أولا الآيات القرآنية، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الأحاديث يعني الحسنة أو ما شبهها، وقد يريدون أحاديث ضعيفة. وإرادهم للأحاديث الضعيفة للاعتضاد أولا، وأيضا لنشره بين الناس، فلربما يوجد هذا الحديث الضعيف من هذا الطريق يوجد له طريق آخر يقويه، فكم من رواية إذا حكم عليها لوحدها قيل ضعيفة، لكن بعد جمع طرق الحديث وخاصة مع جمع متون السنة ورواياتها وطرقها ونحو ذلك تنكشف كثير من العلل أحيانا أو الضعف، وتتقوى مثل هذه الرواية. وهذه الرواية التي معنا يرويها جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. والمقصود به أسباب ما يكون من آثار القحط، فالإنهاك هو الضعف الشديد. ومعلوم أن حياة الناس قديما وأيضا حديثا إنما هي على الماء. نهكت الأنفس، وهذه الأنفس هي في الأصل الحيوانات، لكن أيضا يتبعها البشر، فمع القحط تضعف الحيوانات وربما تهلك وتموت، وأيضا يتأثر بذلك الإنسان. قال: وجاع العيال، وهلكت الأموال. وهلكت الأموال، وطبعا ينطبق هذا أول ما ينطبق على بهيمة الأنعام التي هي عماد الناس. فاستسقي لنا ربك، فهذا مشروع، طلب الاستسقاء وطلب الدعاء من الغير مشروع وجائز. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فهذا الأعرابي لما نطق العبارة الأولى فإنا نستشفع بالله عليك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. لأن التسبيح دليل الاستنكار، دليل الاستنكار، فإذا ما راب الإنسان أمر أو أغضبه أو نحو ذلك فإن الإنسان أحيانا يسبح، فيدل تسبيحه على موقفه من هذا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سبح مستنكرا، قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. بقية الحديث: شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا استنكر قوله: نستشفع بالله عليك، وقال: شأن الله أعظم، فهو مالك الملك. ثم أيضا أخبر في هذا الحديث المروي أن شأن الله عز وجل أعظم، ووصف عرشه وأنه فوق السماوات كالقبة، كالقبة. ثم ذكر الأطيط، والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في الروايات التي فيها هذا أو هذه اللفظة، والأطيط هو صوت الرحل بالراكب، هذا معناه اللغوي. تعرفون إذا ركب الإنسان البعير وعليه إشداد، أو ركب الحمار وعليه الشداد، فإنه يصبح له نوع من الصوت يسمونه صوت الرحل إذا ركب عليه. فكأنه في هذا الحديث يريد أن يبين أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لكن لأن هذه الرواية فيها ضعف فإن الأئمة رحمهم الله تعالى لا يأخذون منها حكما مباشرا، لا يأخذون منها حكما مباشرا، خاصة ما يتعلق منها بالصفة التي جاء فيها ذكر الأطيط. أما المسألتان الأخريان فإن العلماء استنبطوا من هذا الحديث بل استشهدوا به. المسألة الأولى وهي عنوان هذا الباب أن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه حتى ولو كان سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فشأن الله أعظم. وإنما الله عز وجل كما قلنا هو الذي يعبد وهو الذي تطلب إليه الشفاعة وهو سبحانه وتعالى المقصود، فشأن الله أعظم مما يعني ذكره أو قاله هذا الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له ذلك أعظم البيان. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية إثبات علو الله على خلقه، ولهذا يستشهد بهذا الحديث الأئمة، ذكره الإمام الذهبي في كتاب العلو ونقله الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، يذكرون هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه يعتبر من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرش وأنه فوق السماوات كالقبة، وأيضا الله عز وجل كما جاء في كتاب الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. إذن هذا الحديث من أدلة علو الله عز وجل على خلقه، خلافا لمن نفى العلو من أهل الكلام. وللأسف الشديد عامة المتكلمين ينكرون علو الله عز وجل، تقول الله في السماء يقول لك لا، لا تقل الله في السماء، الله على العرش استوى ينفي هذا ويقول لا المقصود استوى يعني استولى على العرش، وهذا باطل وفاسد من وجوه كثيرة جدا. طيب هل تؤمن بوجود الله؟ يقول لك نعم نؤمن بوجود الله. هل تؤمن بأنه رب العالمين؟ يقول لك نؤمن. هل تؤمن بأنه سبحانه وتعالى له ذات وصفات؟ يقول بعض المتكلمين نؤمن بذلك. إذن أين الله؟ فيقول هذه الكلمة العجيبة الله في كل مكان، وهذا غريب. الله في كل مكان، كيف يكون في كل مكان؟ الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، هل هذا يليق بالله عز وجل؟ ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا نوع من الحلول العام، كأن الله حال في خلقه، بل هو في النهاية تعطيل لله سبحانه وتعالى عن وجوده. ولهذا الأئمة المتقدمون قالوا لا بد في تقرير التوحيد من البينونة بين الخالق والمخلوق، أما هذه المقالة الله في كل مكان فلا بينونة، بل هو الحلول، الله حال في كل مكان. حتى إن بعض السلف رحمهم الله تعالى لما ناقش بعض هؤلاء أراد أن يحرجه فقال له هل الله في الحشوش والحمامات أم لا؟ إذا كنت تقول الله في كل مكان، فإن قلت نعم فقد قلت على الله قولا عظيما والعياذ بالله، وإن قلت لا انتقض مذهبك. ومعنى هذا أن الله في مكان دون مكان، وأنت هربت من أن يقال الرحمن على العرش استوى والله هو الذي قاله في مواضع سبعة من كتابه سبحانه وتعالى، هربت خوفا من التجسيم فوقعت فيه، فهذا تناقض منك. بعض متفلسفتهم لما رأى أن هذا لا يليق أن الله في كل مكان قال قولا أشد بطلانا وضلالا، قال نقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا معناه أن الله عدم، لأن هذا هو المستحيل، لا داخل العالم ولا خارجه، لأن العالم موجود حقيقة والله موجود حقيقة، فلا بد إما أن يكون هذا العالم داخل ذات الله أو خارج ذات الله، لا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق. وهذا الذي قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى، قالوا بالبينونة بين الله وبين خلقه. إذا تبين هذا فالأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إن أدلة علو الله وفوقيته واستوائه على عرشه لا تكاد تحصى، بل زادت كما يقول بعض العلماء على أكثر من 1000 دليل. هذا الحديث أيضا من الأشياء التي يعني يمكن أن نشير إليها مسألتان. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يستنكر على الأعرابي قوله فإنا نستشفع بك على الله، وهذا جائز لأنه سؤال للعبد الحي الحاضر القادر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل. فالأعرابي لم يسأل غائبا، لم يستشفع بالرسول وهو في بيته أو بلده، وإنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامه يسمع كلامه وهو الحي الحاضر، وقال استسقي لنا ربك. فهذا النوع من التوسل كما قلنا توسل جائز. الأمر الأخير في هذا الباب هو حسن الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبح، الصحابة تغيرت وجوههم، فهذا كله يدل على أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم له، حتى إنهم إذا أغضبه صلى الله عليه وسلم شيء عرف ذلك في وجوههم رضوان الله عليهم، وهكذا كانوا محبين معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. نعم. لا، هذا ضلالة. الذي يقول الله في كل مكان هذا عنده شبهة، فلذلك ينبغي أن يبين له ويبين أن هذا ضلالة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
أحسنت. هذا الباب قبل الأخير، وعنوانه باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. وسبق في الأبواب الأولى باب مشابه له، باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. والفرق بينهما أن الباب الأول حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد في باب الأفعال، وهذا الباب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد في باب الأقوال. وكل منهما كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمي حمى التوحيد من المداخل والوسائل والمبالغات والأفعال التي قد تخرم هذا التوحيد أو تضعفه أو تنقضه إلى آخره. ولهذا سد صلى الله عليه وآله وسلم طرق الشرك، فكل طريق أو وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل جاءت الأدلة بمنعها حما للتوحيد وحفاظا عليه. ويستفاد من هذا الباب الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى وذكره، يستفاد منه باب سد الذرائع في باب العقيدة. سد الذرائع، فكل ذريعة إلى الشرك فيجب سدها، كل ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل فيجب سده. ومعلوم أن باب سد الذريعة هو باب عظيم في الاعتقاد في مسائل كثيرة، وأيضا هو باب عظيم في الأحكام الشرعية. وأما الذين ينادون بإلغاء سد الذرائع فهؤلاء لم يفقهوا النصوص والأدلة، وإنما أرادوا من الدعوة إلى إلغاء سد الذرائع أرادوا التحايل على إضعاف هذا الدين وإنهاكه وإدخال ما ليس منه فيه. والنصوص والأدلة من الكتاب والسنة جاءت لبيان ذلك. ماذا في هذا الباب؟ هذا الباب في الأحاديث الواردة فيه هي متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الشخير يروي أن وفد بني عامر انطلق معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلتنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا هو الحديث الأول، رواه أبو داود وإسناده صحيح. والحديث الثاني عن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله أو أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي أيضا وإسناده قوي. يلاحظ في هذه الأحاديث أن المقام جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أفضل بني آدم ومنزلته عند الله عظيمة، فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الرسل، ومع ذلك قالوا مثل هذه العبارات، أنت سيدنا، فقال السيد الله عز وجل، أنت خيرنا، أنت أفضلنا فضلا، أطولنا طولا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين يحذرهم أشد التحذير ويقول قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم، أي لا يجرنكم الشيطان بمثل هذه الألفاظ إلى ما لا يجوز من الغلو. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعليه ففي هذا الباب هناك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إطلاق السيد، فهل يطلق السيد؟ فيه خلاف بين العلماء. كثير من العلماء قالوا السيد هكذا معرف ينهى عنه، وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم السيد الله. وهؤلاء قالوا إذا جاء على الإضافة فلا بأس بذلك، بمعنى أن تقول سيد بني فلان فهذا وأمثاله جائز، وقد جاءت أيضا به السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في شأن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، فدل هذا على أنه عند الإضافة جائز، وأما عند الإطلاق السيد فمنعوه. وبعضهم لم يمنع من ذلك وقال إنه من الألفاظ التي تجوز، السيد أو سيد فلان أو سيد بني فلان أو نحو ذلك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أخبر أنه سيد بني آدم كما جاء عنه في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ثم ذكر حديث الشفاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحديث بيّن لنا أن الإطلاق بالنسبة لكلمة السيد متى ما كان على الإضافة فهو جائز، ويكون السيادة ويكون من باب السيادة الخاصة. فنبينا سيد ولد آدم، والرسول أخبر بذلك، ونقول سيد بني فلان ولا. أما إطلاق السيد فالأولى تركه، وإطلاقه على المنافق حرام. المسألة الثانية أن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وكلامه في هذين الحديثين هو من هذا الباب: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لأن الشيطان يستجر الإنسان ويستهويه بعبارة ثم عبارة أقوى منها، ثم إلى أن يؤدي به إلى الوقوع فيه، والعياذ بالله، الغلو الذي قد يوصل إلى الكفر بالله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرصا على أمته وحفاظا على التوحيد حذرهم من الغلو فيه، وهذا أدلته كثيرة جدا. فلعن صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأيضا حذر من الغلو فيه وفي غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك أعظم البيان، فجاء منهج أهل السنة والجماعة كما جاء في هذا الحديث وسطا: عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ميزان دقيق: عبده فنعرف عبوديته لله ولا نرفعه فوق منزلته كما فعل الغلاة الذين عبدوه واستغاثوا به وطلبوا منه الحاجات إلى آخره، فهذا والعياذ بالله نوع من الشرك والغلو. وقد فعلت النصارى مثل ذلك، غلوا في عيسى حتى قالوا هو الله وعبدوه من دون الله عز وجل، مع أن عيسى رسول الله وهو عيسى ابن مريم مخلوق عبد من عباد الله. والنصارى وأعدادهم اليوم بمئات الملايين بل المليارات كلهم يقولون بهذه العقيدة الكفرية الفاسدة العظيمة الناقضة للإيمان والتوحيد. وهذه الأمة للأسف تبعت النصارى ونحوهم، فغلى بعضهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار منهم من يستغيث به من دون الله عز وجل بعد وفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وقال: أنا عبد. والعبودية شرف، العبودية لله عز وجل شرف عظيم، ومن هنا جاء خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمواطن التشريف الكبرى باسم العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مقام الدعوة إلى الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن مقام العبودية مقام عظيم، وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هي العبودية التامة التي تدل على منزلته الكبيرة عند رب العالمين. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ورسوله، أي هو رسول الله وهو سيد بني آدم ولد آدم، فيجب توقيره وتعزيره وتعظيمه ونصره واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، لأنه رسول الله فنعرف له حقه. هذا هو الميزان الدقيق، عبد الله ورسوله، هذا هو ميزان أهل السنة الوسطي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القسم الثاني ورسول الله إنما هو للرد على أولئك الذين لا يعظمون رسول الله حق تعظيمه ولا يعرفون له قدره ومنزلته، وهذا كثير في الفلاسفة والمتكلمين وأهل البدع، هؤلاء لا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يتكلمون عنه كما يتكلمون عن أحد من الناس. فهذا تنقيص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رسول الله له المنزلة العالية. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا علم الأمة الوسطية في هذين الأمرين، وفيها تحذير من الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب أولى التحذير من الغلو في غيره في غيره. المسألة الثالثة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، ويجب على العبد أن يتعلم من هذا التواضع التواضع. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ويقول: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. فخلق التواضع هو خلق المسلم، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد الإنسان علما ومعرفة يجب أن يعظم تواضعه، كلما ازداد عبادة وتقى وورعا ينبغي أن يكون تواضعه أكبر. والتواضع لله عز وجل هو رفعة ومنزلة عالية، ومن هنا رفع الله منزلة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، رفع الله له ذكره في العالمين عليه الصلاة والسلام لتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الإنسان من الكبر، فإنه أشد الداء وأعظمه، وهو داء خطير متى ما دخل إلى القلب أفسد العلم وأفسد العمل. نعم يا شيخ.
قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلامة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
أحسنت. هذا هو الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد، وختمه الإمام رحمه الله تعالى في بيان تعظيمه سبحانه وتعالى. عنوان له في هذا الباب باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم أعقب ذلك بذكر جملة من الآثار عن الصحابة وعن غيرهم أيضا دالة على ما وصل إليهم من عظمة هذا الكون والمسافات والأبعاد كما هو واضح في الروايات التي أوردوها. والحقيقة أن هذا الباب الذي بين أيدينا والذي أحسن الإمام رحمه الله تعالى في ختم كتاب التوحيد به أن هذا الباب وما جاء فيه والآية الواردة في ذلك هي مفتاح معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل غيب، نحن لا نعرف من هذه الدنيا التي خلقها إلا القليل، فعرفنا ربنا سبحانه وتعالى بنفسه من باب التقريب حتى نؤمن وحتى نتدبر لنعرف قدرنا وعظمة الله سبحانه وتعالى. ويعجب الإنسان والله أشد العجب من حضارة اليوم الملحدة الكافرة، هي بعلومها وبتقدمها العلمي في جميع المجالات تكتشف جهلها تكتشف عظمة الخلق في عالم الفلك، بحور من العلم التي لا يزال يجهلها الإنسان، ولا تزال حدود معلوماته بتقنياته الدقيقة محدودة فيما عرفوه من هذه المجرات التي يقف العقل أمامها ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يتابع. ثم أيضا إذا انتقلنا إلى الأرض القريبة التي نعيشها، هذه الأرض بخلقها وتكوينها وجبالها وبحارها، من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي يدبرها؟ ثم انتقلنا إلى العالم الأصغر الذي هو الإنسان، وكل واحد من الناس هو صورة مصغرة لعظمة هذا الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الإنسان بخلقه فيه من الإعجاز العجب العجب. والإنسان والله يا أيها الإخوة يقف مشدوها أمام جهل هذا الإنسان وضلاله وعتوه وجبروته وكفره، وهو يتابع بدقة صنع الله عز وجل. يا أيها الإخوة، كل واحد منا وكل واحد من البشر على هذه الأرض هو نفسه مملكة. من الذي يدير هذه المملكة؟ مملكة في كل جزئية منها الإعجاز. من الذي يدبرها؟ من الذي يديرها؟ من الذي يحركها؟ ألا يتفكر الإنسان ما الذي يديره؟ هل أنت أيها الإنسان عندك سلك مربوط بشبكة معينة تدير لك الدورة الدموية والخلايا والمخ والأعصاب والهضم وإلى آخره؟ أين؟ يعني خلاصة ما يفعله البشر اليوم أنه يرسل طائرة بلا طيار أو صاروخ بلا كذا، لكن يتابعه مع أجهزة جديدة يتابعها، ولو اختلت هذه المتابعة لحظات دمر هذا الجهاز وانتهى. طيب هذه المملكة من الذي يدبرها؟ من الذي خلقها وأوجدها ثم ها هو يدبرها إلى أجل مسمى؟ عجيب هذا الإنسان في حضارة العصر اليوم، بمقدار ما عندهم من تقدم تقني يزداد كفرهم وعتوهم وحربهم على دين الله عز وجل وعلى أتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا الباب ينقلنا، والحقيقة اسمحوا لنا سنعلق لكن لا نستطيع أن نعبر، إنما هو نوع من التقريب على ضوء ما جاء في هذه النصوص، لعل قلبي وقلوبكم وقلوب السامعين أن تتعظ أو تستيقظ فتقبل على الله سبحانه وتعالى مالك الملك الذي يدبر كل شيء. انظر إلى الأدلة الواردة والتي أوردها. أولا الآية: وما قدر الله حق قدره، ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هل تصور الإنسان هذا الأمر؟ هذا خبر قاطع صادق أن الله يمسك الأرض بيده، وجاء هذا في الحديث الصحيح كما أورد في صحيح مسلم، ويقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله، أو في رواية بيده الأخرى. السماوات بمجراتها، علم الفلك يقول فيه ملايين المجرات، كل مجرة فيها ملايين النجوم، النجم الواحد أكبر من الأرض أحيانا ملايين المرات، يقبضها رب العالمين. نعم، لأنه العظيم مالك الملك، هو الذي خلق هذا الكون وأوجده من عدم. الأرض يقبضها سبحانه وتعالى، أين الإنسان المستكبر الطاغي المعرض عن ربه سبحانه وتعالى؟ من أنت أيها الإنسان حتى تستكبر على ربك سبحانه وتعالى؟ ولهذا في هذه الآية يعني أي إنسان يتكلم في أحكام الله، في شرع الله، في دين الله، في عظمة الله، في جبروته، في ملكه، في إحيائه، في إماتته، في أخذه الظالمين أخذ عزيز مقتدر، يستحضر معه هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع من حديث هذا الباب حديث: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيمينه والأرض بشماله، هكذا في رواية مسلم، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد جاء في صياغة تلك الرواية: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكلمون؟ لاحظوا رواية ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكلمون، أين المتكبرون؟ جاء في رواية أن الله عز وجل يقول ذلك يوم القيامة وأنه يخاطب المخلوقات وقد ماتت، لأن الله كتب عليها الموت: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. طبعا السلف رحمهم الله تعالى يثبتون ما جاء في هذه الآية، ويثبتون القبضة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، يثبتون لله اليمين كما يليق بجلاله وعظمته. وأيضا يقولون إن هذا الحديث يقتضي تعظيم الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. هذه الصفات في منهج السلف رحمهم الله تعالى يثبتونها ويمرونها كما جاءت. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد علماء اليهود، قال: يا محمد، إنا نجد، أي في كتبنا، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه في الصحيحين. فهذه الرواية أولا فيها بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد، وهذا حبر من أحبار اليهود يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عندهم في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدقه في ذلك. فهذا دليل على أن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد في باب العبودية وأسماء الله وصفاته. اثنين، هذا يدل أيضا على أن اليهود يعرفون الحق ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، ولم يؤمنوا به، لأن هذا الحمر لم يذكر أنه أسلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هذا الحبر بما قرأ في التوراة صدقه. الأمر الثالث، هذا الحديث يدل على إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، ونحن نثبتها كما نثبت لله اليدين أو الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤولها كما فعل أهل البدع. فنحن نثبتها من غير تعطيل، من غير تأويل، من غير تحريف، كذلك أيضا نثبتها من غير تمثيل، ومن غير تكييف، ومن غير تجسيم، ومن غير تشبيه، فلا نشبه صفات الله عز وجل بصفات خلق، لكن نثبت الصفة لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا به. فنحن نؤمن بما جاءت به هذه الأحاديث ونصدق بها. ثم أيضا نقول، بعض المتكلمين من الأشعرية وغيرهم لما استشهدوا بهذا الحديث، حديث الحبر، تكلموا فيه بناء على مذهبهم وتأويلهم الفاسد لهذه الصفات. وأنا والله لما قرأت كلام هؤلاء قلت في نفسي، ما أسوأ البدعة إذا استقرت في القلب بحيث تصل بصاحبها إلى أن يحرف النص. ماذا قالوا؟ قالوا ضحك النبي، وفسروا ضحكه استنكارا لقوله، وأن هذا تجسيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأبى التجسيم. بينما في هذا الحديث في الصحيحين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الصحابي يقول تصديقا لقول الحبر، يعني الصحابة فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله. ثم يأتي هذا المتأول في القرن الرابع أو الخامس الهجري، لأنه أشرب بدعة من البدع في باب صفات الله عز وجل، ويحرف مثل هذا الحديث ويعكسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. احمد الله عز وجل على السنة، وعلى تعظيم ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى والأخذ به. وإلا فالبدعة إذا استحكمت على صاحبها أدت به إلى مقالات خطيرة والعياذ بالله تعالى. هذا نوع من رد السنة وتحريف لها. أيضا من مسائل هذا الباب يوم القيامة، وأن الله يقبض السماوات ويقبض الأرض، ورواية بشماله، هذه تكلم عنها بعض المحدثين. ونحن نقول في خلاصة هذه المسألة، إن كانت الرواية من الناحية الحديثية البحتة فيها نوع من الشذوذ، ففي هذه الحالة نضعفها ونقول يأخذها بيده الأخرى، وهؤلاء قالوا يؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وكلتا يديه يمين. أما إذا كانت الرواية ثابتة فنحن نثبتها ولا تعارض حديث وكلتا يديه يمين، لأن المعنى يكون يأخذها بشماله، ثم نقول وشماله سبحانه وتعالى ليست كشمال المخلوق فيها نقص، بل نقول كلتا يديه يمين، فيكون حديث كلتا يديه يمين مخرج لما قد يفهم من قوله بشماله من معنى فيه شيء من التنقيص ينزه الله عز وجل عنه. هنا جاءت بعض الآثار نأخذها باختصار. رواية ابن عباس وهي صحيحة عنه، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، وهذا إسناد حسن ثابت رواه ابن جرير. السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن هي كالخردلة، الخردلة هي الهباء في يد أحدنا. فهذا يدل على عظمة البارئ سبحانه وتعالى. ثم أورد الروايات الأخرى، ومنها الرواية الأخرى: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. رواية أخرى: ما العرش في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذه كلها تفيدنا في أن العرش هو أعظم المخلوقات، وأن الكرسي دون العرش في الخلق. فما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة ملقاة في فلة، والسماوات بعظمتها ومجراتها بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في فلات. فإذا تأمل الإنسان وجد الآن فيما نعلمه نحن البشر من عظمة السماوات ومجراتها أمر هائل، ومع ذلك هذه السماوات بالنسبة للكرسي صغيرة جدا. الكرسي بالنسبة للعرش أيضا، والكرسي عظيم أيضا صغير جدا. العرش وكل المخلوقات تحت عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يدل المؤمن المتيقظ المستبصر، يدله على عظمة ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة إذا استقرت في القلب فإنها تقود صاحبها إلى أن يعظم الله وحده لا شريك له، وألا يلتفت إلى المخلوقين مهما كانت قوتهم. ومن هنا كما قلنا في مقدمة الحديث عن هذا الباب في عالم اليوم، قلنا هذه الدنيا أصلا فترة قصيرة ماضية، زمن محدود في علم التاريخ وعلم الأكوان وغيره، ما هو إلا زمن محدود. إذن أين أنت أيها الإنسان؟ وأنت إنما جزء من هذا الزمن المحدود. إذن ليس لك من خيار إلا أن تعرف ربك وأن تعظمه وأن تعبده وحده لا شريك. فأحضر القلب حبا لله، تعظيما لله، خوفا من الله، رجاء لله، وإياك أن تتعلق بالمخلوقين. إذا كانت هذه معلومات عن عظمة بعض مخلوقاته، والله أعظم من ذلك وأكبر. ثم ختم هذا الباب في مسألة المسافات. هذه المسافات 500 عام عن ابن مسعود رضي الله عنه، بين السماء الدنيا والتي تلي 500 عام، وبين كل سماء 500، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش إلى آخره. وهذا له طرق يقوي بعضها بعضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الرواية الثانية حديث العباس: كم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر إلى آخره. فهذه كلها فيها إشارات إلى المسافات، وجاءت في هذه الروايات 500 سنة. العلماء والشراح تكلموا في مسألة ما هي هذه 500. أولا في السرعة، بسرعة ماذا؟ ثم تكلموا أيضا في زمنها، لأن مقياس الزمن أيضا يختلف ويتفاوت. نحن ينبغي لنا أن نحمل مثل هذه الأحاديث بجملتها على الظاهر، على الظاهر، وهي أنها 500 سنة في زماننا. لكن ما هي السرعة؟ ما هي الآلة إلى آخره؟ هذا غيب علمه عند الله عز وجل. المقاييس التي يذكرها المعاصرون ينبغي ألا تخدعنا. لماذا؟ لأن هناك فرق بين المسافة وبين الحركة. فمثلا في علم الفلك الحديث يقول لك مثلا الآن فيه نجوم تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية وبسرعة شديدة. وتعرفون قضية سرعة الضوء، فإذا كان في أملاك يبعد عنا كذا وكذا من الملايين السنين الضوئية، إذن إذا ما قستها في 500 و1000 و2020 لا تساوي شيء. فمن نظر هذه النظرة فلربما ضعف في نفسه النظر إلى مثل هذه الأحاديث الواردة، لكن إذا نظر نظرة أخرى وهي أن الملك ينزل من عند الله عز وجل في لحظات، ينزل إلى أين؟ من عند الله إلى الأرض بالوحي في لحظات. إذن الزمن والمسافة ليست بشيء. وفي مخلوقات الله عز وجل التي وقعت ما يدل على شيء من ذلك. في قصة سليمان وعرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عرش مملكة في اليمن، وسليمان في الشام، وهذا الذي عنده علم من الكتاب ينقله إليه قبل أن يرتد إليه طرفه، وهو خلق من خلق الله، أعطاه الله عز وجل هذه القدرة. إذا نؤمن ونصدق. إذا ما الواجب؟ أن نعظم الله، أن نسلم له، أن نثبت هذه الأسماء والصفات، وأن نقرر كما جاء في هذا الباب في مسألة السماوات وغيرها علو الله عز وجل على خلقه. علموا أولادكم، علموا صبيانكم، علموا نساءكم، علموا المسلمين علو الله عز وجل. فالسلف كانوا يفعلون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الأمة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فتعظيم الله عز وجل أساس. فعظموا الله، اغرسوا في قلوبكم وقلوب أحبابكم ومن حولكم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإياكم أن تعظموا مخلوقا مهما بلغت قوته. والله إن قوى الأرض اليوم التي تتآمر على المسلمين وعلى الإسلام وعلى دينهم ما هم إلا مفاليس حقيرين، لكن لله حكمة فيما يجري من صراع بين الحق والباطل. فإذا توكلت على الله فقد توكلت على عظيم، وإذا استجرت بالله فقد استجرت بالعلي الكبير. وإذا توكلت على الله فالله كافيك وهو حسبك. فعظم الله واعبد الله وتعلق بالله، وإياك أن يكون في قلبك تعظيم لمخلوقين، فما هم والله إلا عبيد مربوبون. يكفي أن أكبر طاغوت على هذه الأرض دورته الدموية يدبرها رب العالمين، لا هو ولا مستشفياته ولا قواه ولا حضارته ولا تقنيته تستطيع أن تفعل شيئا. نختم هذا الكتاب بهذا الباب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا تعظيمه. اللهم ارزقنا الإيمان بك وتعظيمك حق تعظيمك. اللهم ارزقنا الإيمان بك وتوحيدك. اللهم ارزقنا الإيمان بك والثبات على دينك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حظا لأحد غيرك. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما حكم طلب الشفاعة من الموتى؟ شرك، لا تجوز، لأنه لا يسمع، كيف تقول له اشفع لي؟ بعضهم قال هي شرك أكبر وليس ببعيد. ما معنى حديث لا شؤم إلا في ثلاثة، المرأة والدابة والدار؟ هذا للعلماء فيه قولان، أحدهم النفي، أي لا يوجد شؤم حتى في هذه الثلاثة، يقول لا يوجد شؤم أبدا، ولو وجد لكان في هذه الثلاثة وليس بموجود. هذا القول الأول. القول الثاني هو أن الشؤم ممنوع، لكن هذه الثلاثة قد لا يرتاح إليها الإنسان نظرا لعظم خلطته فيها، فإذا لم يسترح فيها يغيرها أو يبدلها. فكأنه يقول إنه المرأة قد لا ينسجم الإنسان وغيره، فالباب واسع، الدابة، البيت، والأول أقرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.